بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على أرضية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بما نحن في أيام الأخيرة من هذا الشهر، وتعرفون أن قبل هذا العيد أكثر الناس يشتغلون بتمهيد لمناسبة العيد، ولذلك ما تعرفون أن الحضور صار ضعيفا، ولذلك قررنا أن ننهي هذا البحث في ليلة 27 يعني غدا آخر الجلسة منا لهذه المحاضرات ولهذه التفاصيل إن شاء الله ليلة 27 يعني الليلة وليلة الجمعة. وبما نحن كذلك في آخر أسبوع أو في آخر جمعة من هذا الأسبوع من هذا الشهر مناسبة يوم القدس العالمي، ولذلك قلت لا بأس أن نتكلم حول بني إسرائيل. إن بني إسرائيل في القرآن قد ذكر آيات كثيرة حول بني إسرائيل، لعل ما يقرب من 41 آية في القرآن نص على لفظ بني إسرائيل، على مفردة بني إسرائيل. وفي 17 سورة تحدث عن بني إسرائيل، مضافا إلى ذلك في بعض المواضيع الأخرى تكلم عن اليهود أو تكلم عن أهل الكتاب ومنهم اليهود. وعلى كل حال أظن أن الآيات التي وردت حول بني إسرائيل وحول اليهود بالمئات، في بعض مثلا في سورة أظن سورة الأعراف من آية 40 إلى آية 123 كلها في شأن بني إسرائيل، وآيات كثيرة وفيها مدح بليغ على بني إسرائيل، فضلناكم على العالمين مثل آية المباركة. لا في هذا، لا في آيات أخرى من القرآن الله تبارك وتعالى يعبر عنهم بأنهم لذكروا نعمة الله عليكم إذ نعم فضلناكم على العالمين. في آيتين من آيات القرآن نص على أنهم يعني فضلناهم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ففي آيات أخرى كذلك بعبارات مختلفة ورد المدح في بني إسرائيل. من ناحية أخرى كذلك كثير من الآيات يتكلم عن عدم وفائهم، عن خيانتهم، عن انحرافهم عن طريق الحق، عن قتلهم الأنبياء بغير حق وما شابه ذلك من الآيات. ولعل من أسرار أو من دواعي ذكر بني إسرائيل في الكتاب ما ورد عن رسول الله، لعل في أكثر من رواية ما مضمونه أن ما جرى في بني إسرائيل يجري في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم طابق النعل بالنعل والقبلة بالقبلة، يعني أشبه ما يكون أمة الإسلامية ببني إسرائيل في حياتهم، حيث الله أكرمهم، حيث ألطف بهم وانحرف. فعلوا ما فعلوا. هؤلاء ما خرجوا عن عنوان انتمائهم الى موسى عليه السلام او الى يعقوب عليه السلام، يفتخرون بيهوديتهم، ولكن انحرفوا عن اليهودية الى الشرك والى الباطل والى الظلم. كما ان المسلمين كذلك كثير منهم بغوا، يعني جلهم بغوا على الاسلام، ولكن فعلوا ما فعلوا من المظالم. لو لم يقتلوا الانبياء قتلوا ائمة الهدى، قتلوا الحسين عليه السلام، قتلوا امير المؤمن عليه السلام. يعني ما منا الا مقتول او مسموم. وكم من العلماء قتلوهم، وكم من الزهاد من المؤمنين في تاريخ الاسلام. كذلك هناك مجازر كبيرة جرت بواسطة المسلمين على المسلمين، ما جرى بواسطة صلاح الدين الايوبي، ولا زال يبجلونه ويعذبونه وغيره من المؤمنين. فعلى ذلك هناك تشابه كامل بين بني اسرائيل وبين المسلمين. ولذلك اظن ان الايات القرانيه وردت لان نبتعد منها ونعرف مواطن التي صار سببا لسقوطهم وانحرافهم، لكيف الله تبارك وتعالى عندما قاضوا وعندما طرفوا مع الانبياء الله تبارك وتعالى دعمهم وعزهم وفضلهم، وعندما انحرفوا لا، يعني الغرور والحمية الجاهلية والفخر بأنفسهم وهذا الإثارة استئثار على الآخرين والعجب بأنفسهم صار سبب الانحرافين. والمسلمون كذلك عليهم أن يجتنبوا من ذلك. ولعل هذه الآية الكثيرة التي وردت حول بني إسرائيل وحول اليهود للاتعاظ. ولذلك في عصر رسول الله رسول الله كان يعني يشير إليه، أنتم أهل الكتاب، أنتم لكم سبب جميل، فلماذا أنتم لا تعترفون بالحق؟ هذا الدين الذي جاء، هذا الدين ورد لصالحكم ويدعو إلى ما تدعون إليه، إلى الله تبارك وتعالى، وإلى ترك الأصنام وإلى ترك الشرك، وأنتم تحاربونه. هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة كلما كان يرد عليهم الضاق كانوا يقولون سوف يأتي نبينا فنحن نقابلكم. فبعدما جاء رسول الله بدلا أن يغروا ويعترفوا أكثرهم أنفسهم اتخذوا موقف رسول الله. نعم بعضهم آمنوا وأحسن المؤمنين صاروا من أحسن المؤمنين بعض اليهود وبني إسرائيل، ولكن كثير منهم بغوا على انحرافهم وداوموا وألحقوا على الكفر وعلى إنكار الحق وعلى مواقفهم اللئيمة. ولذلك نحن نذكر آيتين من القرآن من سورة المائدة حتى نستطيع أن نتجاوزها ولو بشكل مختصر الليلة والليلة القابلة إن شاء الله. في هذه الآيات المباركات الله يقول: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الظاهر أن هذه الآيات إنما يذكر بعد موسى عليه السلام، هناك آيات ذكر حال بني إسرائيل بعد يعقوب حيث الله عزهم وجعلهم أقوياء واستطاعوا أن يستولوا على الأمور واستطاعوا أن يكونوا هم المقيمين للتوحيد، ولكن بعدما انحرفوا صار عندهم ضعف، صار عندهم تشتت تفتت وبغوا تحت براثن فرعون، والفرعون حجب عليهم فرعون حكم عليهم وفعل بهم ما فعل بأولاد يعقوب وبهؤلاء اليهود الذين كانوا في الحقيقة على دين الله تبارك وتعالى والشريعة الحق الإسلامية. ولذلك الله في كثير من الآيات يشرح ويشير إلى حالتهم الصادرة على موسى عليه السلام، ثم فضل الله عليهم بمجيء موسى، ثم هذه الآيات تتعلق ببعد موسى قد جعل لهم 12 نقيبا حتى يكونوا مع النقباء وتحت رعاية اللغباء ويكون أعزاء ومحترمين. مثلا الله تبارك وتعالى يذكر حالتهم قبل موسى عليه السلام: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان هؤلاء فرعونيون أصحاب فرعون وقوى الفرعونية كانوا يحاربون بني إسرائيل، بما أن بني إسرائيل كانوا أهل التوحيد، بل فرعون كان يدعي الألوهية ويدعو الناس إلى الشرك، ولذلك كانوا مشردون ومهانون، وكثير كان يرد عليهم مشاكل. في آية أخرى في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون، ملأ عباره عن هؤلاء الأكابر الذين لهم شأن في المجتمع، يقال لهم ملأ، بما انهم يملؤون العيون الأنظار تتوجه اليهم يقال لهم ملأ. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وعد فرعون بقتل رجالهم واستحياء وسب نسائهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. موسى عليه السلام عندما أمره الله تبارك وتعالى قال: اذهب وأنت وربك اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقالوا قولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنما ذهبوا إلى فرعون وتكلموا بكل لغة واستدلوا عليه أنه قال ماذا فعل ما فعل من إغامة هذا المعرض بالوسائل السحر، وموسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان تلفظ ما يأفكون. أكل كل هذا الأمور، هذه المعركة انتهت. ولكن بعد ذلك كان فرعون وملائه يحاربون بني إسرائيل، ففرعون كان يدافع. في هذه المرحلة هؤلاء قالوا هكذا: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هؤلاء كانوا يتمنون أن يأتي موسى، سنين طويلة كانوا بانتظار مجيء موسى كمنقذ لهم. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الآن أنت جئت ونحن معك ولكن بعد ذلك لا زال نحن في أذية، ومن بعد ما جئتنا. أجابهم قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. يستخلفكم في الأرض يعني أن تأتي القوة بيده، الزمام بيده، فينظر كيف تعملون، يعني الله تبارك وتعالى ينصركم. ولكن هذه النصرة إنما هي امتحان وبلاء لكم، هل تقدرون قدرها؟ هل تتخذون موقفا مناسبا في هذا الامر ام لا؟ يقولون: يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وبعد ذلك نقول: ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله تبارك وتعالى جعل لآل فرعون مشاكل، اخذهم بالسنين والفاقة ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، ولكن ما انتبهوا وما عادوا ان غيهم، حتى صار الآن يصل إلى مرحلة يقول الله تبارك وتعالى في تلك المرحلة: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني بعد هلاك فرعون وبعدما صار الأمر بيد موسى عليه السلام وبيد بني إسرائيل، استطاعوا أن يشكلوا دولة منيعة وقوية ووسيعة في تلك الأعصار. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني هؤلاء المستضعفين أصله مالكا لمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، لما صبروا بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نحن دمرنا صناعات فرعون وعروش فرعون، وهؤلاء سقطوا، وبني إسرائيل عزوا وصاروا أقوياء، والله تبارك وتعالى قد أعتابهم مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وهذه المراحل، إنما موسى عليه السلام أراد أن يذهب من هذه الدنيا على كل حال، ينتهي عمره، وكان وضع بني إسرائيل ووضع المؤمنين وضع جيد تحت رعاية موسى عليه السلام. بينما في بعد ذلك كان كثير ينغمون على موسى، كل مشكل كان يتوجه إليهم قالوا هذا من، وكل شيء كان جيد كانوا ينسبون إلى أنفسهم. مرة طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء المشركين آلهة، مرة قالوا لموسى تحرك هذا الجمل، وما شابه ذلك من الأمور ومعجزات ظهر من موسى. ولكن مع ذلك كانوا هم أصحاب الإبداع، أصحاب التبختر والتكبر في نفسهم، واغتروا بأنهم أولياء الله تبارك وتعالى. ولا زال أن بني إسرائيل يرون أنفسهم هم الأمة المختارة لله، يعني كل عالم خلق لنا ونحن أشرف الخالق، وكل الخالق خلقوا لنا. ولماذا عندما يعتدون على هؤلاء الفلسطينيين أو إلى بلاد مختلفة ويفتتنون في أي مكان، يلا هؤلاء بهائم، علينا أن نستغل جميع خياراتنا لأنفسنا ونحن أصل في الخالق. هكذا لا زال هذه الفترة وهذا التكبر موجود فيه. ولذلك هؤلاء بعدما أخذ الأشياء من موسى عليه السلام قال لهم، ولقد أخذنا هذه الآيتين الاثنتين منذ البحث حول بعد موسى عليه السلام، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني الله طلب منهم العهد الميثاق والعهد المشبك الذي يوثق، إما بأوراق إما بحلف مشدد. ميثاق عبارة عن العهد، ولكن العهد المشدد. فأخذوا منهم الميثاق، أن ماذا يفعلون؟ أخذ منهم الميثاق وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وأزدرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا الميثاق المشدد أخذ منهم وجعل لهم 12 نقيبا. الظاهر هؤلاء قالوا النقباء، يعني هؤلاء القادة الرؤساء، ويقال النقيب نقيب بما أنه ينقب. نحن عندما نكتب شيئا نبقى الأرض لكشف بعض الأمور، كناية عن أن الرئيس هو الذي يعرف أسرار الناس، يعرف كل شيء. من ذلك نعرف أنه لاختيار رؤساء الجمهورية والمسؤولين لابد أن يكون المسؤول عالما بالأجواء التي يريد أن يحكم عليها، يعرف الناس، إنه علم بالزمان، علم بالمتطلبات، علم بحاجات الناس وفكر الناس وثقافة الناس. وإلا إذا كان شخص له قيادة رائد رئيس وهو لا يعرف شيئا من الناس، لا يستطيع أن يقود ولو كان إنسانا أمينا، ولو كان أحسن الناس نفسا، ولكنه يخرب من حيث لا يعلم ولا يستطيع يعمل. ولذلك من يكون إماما وقائدا للناس لا بد أن يكون أولا أمينا ومتقيا وثانيا أن يكون عارفا بالأوضاع، عالما بزمانه، والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوامس. فعلى ذلك من هذا التعبير، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا، إن الله اختارهم لهم نقباء. من هؤلاء النقباء؟ قالوا اختار من كل عشيرة منهم شخصا كبيرا من هذه الجذور 12، يعني هذه الأفخاذ أو قبائل التي انبثقت من يعقوب عليه السلام 12، ومن أولاد يعقوب ومنهم يوسف عليه السلام، جعل من كل منهم نقيبا وجعل على إدارة في جنب نفسه. ومن هذه الآيات يظهر أن هذا الاختيار كان اختيارا من الله، فهؤلاء لم يكونوا أشخاص عاديين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا. بعثنا يعني هذا زمير متكلم مع الغير يعود إلى الله تبارك وتعالى. نحن اخترنا بعثنا منهم 12 نبيا. ففي بعض الروايات ورد هؤلاء كانوا أنبياء، كما ذكر عن ابن عباس تفسير روح المعاني، روى عن ابن عباس إنهم كانوا وزراء ثم صاروا أنبياء، إنهم كانوا وزراء للنبي موسى عليه السلام ثم نالوا منزلة النبوة بعده. يعني هؤلاء الذين كانوا من أقرب الناس إلى موسى عليه السلام ثم صاروا أنبياء، ولكن أنبياء بني إسرائيل، يعني الأنبياء التي كانوا يأتون بين أنبياء أولو العزم، لم يكونوا أهل الشريعة، ما كان لهم شريعة معينة، شريعتهم شريعة إبراهيم وموسى ومن بعد عيسى عليه السلام. لما ضرب في رواياتنا علماء أمتي أن رسول الله أمنا أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أحيانا في بعض الكتب كتبوا علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، وأراد أن يكتبه على المراجع، يقول هذا المراجع علماؤنا أفضل من أنبياء بني إسرائيل، بينما أفضل من أنبياء بني إسرائيل لم يرد في حديث ورواية صحيحة، إنما الذي في رواية صحيحة أو قوية رواية يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وبدأ الشبه ليس مستوى العلم أو مسؤوليتهم من الخطأ، بل كما أن أنبياء بني إسرائيل كان شغلهم تبليغ، إبلاغ رسالات أنبياء الذين جاءوا قبلهم، إبلاغ شريعة موسى وإبراهيم أو عيسى بعد ذلك، عيسى وموسى وإبراهيم سائر الأنبياء أولو العزم، كان عملهم عمل تبليغ. علماء أمة رسول الله كان كذلك عملهم عمل تبليغي، هم لا يوحى إليهم وهم لا يأتون بشريعة جديدة، إنما يروجون شريعة الأنبياء السلف وأئمتنا كذلك. ولذلك الإمام الخميني رضي الله عليه في بحث ولاية الفقيه يستند إلى هذا الحديث ويقول أن هذا الحديث النسخة الصحيحة من هذا الحديث، يقول كأنبياء لا أفضل من أنبياء. ووجه الشباب كما أن أنبياء بني إسرائيل يشعرون بالمسؤولية أمام المجتمع ولا يسكتون على المظالم، يدافعون عن المظلومين، يسعون في نشر ثقافة الدين والتوحيد وتعليم الناس، كذلك على علماء الإسلام أن لا يسكتوا وأن يشعروا بالمسؤولية ويتحملوا الرسالة على آتيهم ويفعلوا في الناس عملا خيريا ويتسوا هذا الأمر. ولذلك علماء أمتي هكذا، وهؤلاء النقباء إما كانوا من كبار الشخصيات الذين تربوا على يد موسى عليه السلام من العشائر المختلفة، وإما كما ورد في حديث ابن عباس كانوا من وزراء موسى عليه السلام ثم نالوا مقام النبوة، ومقام نبوتهم بأن كانوا يعني كانوا يلهمون بالحق، ما يتكلمون أبدا بالباطل، كانوا معصومين ولكن لم يكونوا أهل الشريعة، لأن أهل الشريعة من جاء بشريعة جديدة، كانوا يروجون شريعة من قبلهم من الأنبياء. على كل حال، و ثم يقول بقول الله إني معكم. الله فعل ذلك، أخذ الميثاق، ومضمون الميثاق أنه قال إني معكم. ولكن معية الله تبارك وتعالى للإنسان ما معنى؟ هل الله ليس معنا؟ هل الله ليس مع أعدائه؟ المعية بمعنى أن الله حاضر في جميع الأماكن. نعم نحن أقرب إليه من حبل الوالد لكل إنسان، الله قريب منه. ولكن معية عنوان آخر، وهو معية في الخاف، كما أن الله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لنا بحث مع بعض إخواننا من علماء السنة، وتحدث حول مسألة أصحاب النبي كلهم كانوا جيدين مستندا بهذه الآية المباركة والذين معه. أنا قلت هذه الآية يقول والذين معه، المعية ليست معية في الزمانية أو المكانية، معية في الخط والفعل، وإلا يشمل كل من كان معاصرا رسول الله وكان مشركا كان معه في الزمان، وكل من كان معه حتى في المدينة المنورة من المشركين من المنافقين. هذا لا يمكن أن يكون. وآيات القرآنية جارية إلى يوم القيامة. الآن نحن إما مع رسول الله ولسنا معه، إما نحن الآن تحت لواء رسول الله أو تحت لواء الطاغوت أبو جهل. ولذلك والذين معه يعني معه في الخف، في الطاعة لله تبارك وتعالى وفي الفعل. هنا الله تبارك وتعالى يقول قال الله إني معكم بشرط لئن أقمتم الصلاة، أولا أن تكونون مقيمين للصلاة. فقلنا إقامة الصلاة غير إتيان الصلاة، إتيان الصلاة أن تصلي، ولكن إقامة الصلاة يعني إحياء الصلاة، إحياء الصلاة بجميع ما يشتمل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقيمت الصلاة لابد أن ينتهي، الناس وتنتهي الفحشاء والمنكر. إذا ما أثرت الصلاة في ذلك معناه ما أقيمت الصلاة حتى الإقامة. الصلاة التي كان المشركون يقولون لرسول الله أصلاتك تأمرك أن نثبت ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، كان يشعرون بهذه الصلاة ليست كصلاة الآخرين. نعم قبل رسول الله كان بعض ما كانوا يصلون، اليهود كان لهم صلاة، مسيحية كان لهم صلاة وعباداتهم، ولكن صلاة رسول الله كانت تختلف عن صلاة الآخرين، ولذلك كانوا يخافون من صلاة رسول الله. نحن لابد أن يكون صلاتنا، جماعاتنا، اجتماعنا، مجالسنا الدينية يخوف الأعداء، يعرفون نحن في مجالسنا نربي الناس الأعزاء الذين لا يخضعون للظلم، لا يستسلمون للباطل، الذين يسعون في الارتقاء، يسعون في الارتقاء والجمال، وهذا لا يجوز للأعداء. فرائنا في الأسر لا يجوز نحن هنا أعزاء. ولذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى لإيتاء إحياء ثقافة الزكاة. قلنا أن الزكاة أولا الله تبارك وتعالى عجل موارد مصرف الزكاة وهي ثمانية، وسمعنا ذكر في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ففي سبيل الله وفي السبيل، هذه المصارف الثمانية. وثانيا الزكاة مبدأ لو أتي به وأقيم لا كان هناك مال كثير من الناس، لأن قلنا أن الزكاة يتعلق بالقمع والشعير وهو طعام الناس، ففي كل سنة مليارات أكنان من القمح والشعير يستنتج. يعني في الحقيقة استثمار الأراضي بالقمح والشعير من ضروريات المجتمع، فإذا خصص من هذا المبلغ من الأشياء من القمح 10% أو 5% للفقراء والمساكين لعله تغطي حاجات الناس. كما أن اللحوم أمر عام البلوى، عامة الناس يحتاجون اللحوم، فاللحم المنتج في كل سنة وفي كل بلد مقدار كبير من اللحم، فإذا دفعت زكاة اللحوم يعني زكاة الأغنام والأبقار والجمال هذا ثروة هائلة وكلها لتعديل المجتمع، يعني يؤخذ من المنتجين الذين عندهم ثروة عالية إلى الفقراء فيؤخذ إليهم. ولذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أولا يجعل الناس عزيزا ومنيعا من يعبد الله لا يعبد غيره، وثانيا ثريا ووضع جيد. ولذلك إن أغنتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، هنا أشكل على يعني شبهة في هذه الآية المباركة. لماذا؟ أولا الله قال إن أغنتم الصلاة وآتيتم الزكاة ثم قال آمنتم برسلي، الإيمان بالرسل ليس مقدرا على الصلاة والزكاة، لأن الإيمان من أصول الدين والصلاة والزكاة من فروع الدين. ما سبب ذلك؟ هنا قالوا أن السبب أن هؤلاء الذين وقعوا موضا للخطاب هم بني إسرائيل، المفروض أنهم كانوا آمنوا بالرسل السابقة، آمنوا بموسى عليه السلام، آمنوا بنوح وسائر الرسل، إنما الكلام في من يأتي بعدهم من الرسل، سواء الرسل الذي يأتي لبني إسرائيل في مدة 1000 سنة فاصل بين عيسى وموسى، هناك جاء رسل، الرسل أحيانا كان في عصر واحد عدة رسل، يمكن آلاف رسل، ولكن قلنا هؤلاء الرسل كان عملهم تبليغ، ولذلك 124,000 رسول هؤلاء الموجودين في القرآن، تقريبا أظن 26 نبي ذكر أسماءهم في القرآن، الباقي أينهم؟ هؤلاء الرسل الذين كانوا يأتون. وهؤلاء ذكر في بعض الروايات أن بني إسرائيل كانوا يقتلون مثلا كم من الرسول من الأنبياء نبيا ثم يأكلون ويشربون كأنهم لم يفعلوا شيئا. هذه العلماء يعني الرسل الذي الله أرسل إليهم ليدلهم على ما جاء به أنبياء العزم. ولذلك الإيمان بالرسل بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن هذا مفروض أنهم كانوا يؤمنون بموسى ورسائل الأنبياء، أمرهم مضافا إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أن يؤمنوا بما يرسل الله تبارك وتعالى لهم للهداية، فمنهم عيسى عليه السلام وهو أكبر الأنبياء، يعني من أكبر الأنبياء العاصي. وأزرتموهم مضافا إلى الإيمان المعازرة، أن تقفوا معهم تساعدوهم، وأغلبتم الله قرضا حسنا، أغلبتم الله قرضا حسنا ليس قرض حسن المتعارك ما بيننا، المراد من قرض حسن على ما ورد في الروايات يعني إعطاء السدقة إلى الفقراء إلى مصالح المسلمين، هذه السدقات التي نحن ندفعها ندفع إلى الله ونأخذ منه المقابل في يوم القيامة بأضعاف، وهذا الربا من الربا الحلال، نأخذ أكثر ندفع قليلا ونأخذ من الله بأضعاف، وهذا لا بأس به، هذا الربا حلال. وأعرفوا الله قرضا حسنا يعني لو فعلتم هكذا لأكفرن عنكم سيئاتكم، أولا ما مضى يكفر، أولا يوم القيامة لا يؤاخذنكم بذلك. وكان في هذه الدنيا أن الإنسان الذي تاب وصار صالحا في الحقيقة كفر ما كان يرتكب منه، الأخلاق اللئيمة حالات اللئيمة من زانت وانقلبت إلى رجل جيد ومحسن وخلوق ومحب صار من أولياء الله. هذا يعني هؤلاء الذين آمنوا برسول الله أصحاب رسول الله الخيار، هؤلاء قد ذلك كانوا من المشركين، ولكن بعدما آمنوا هم أصحاب أحسن الناس. ولذلك هذا التعبير الذي قد يقال في بعض مجتمعاتنا يقولون فلان متشيع، أنا أقول له ما المتشيع وشيع إما شيعة أما ليس شيعة بعدما صار الشيعة بعد ليس عندنا اسمين شيعة ومتشيع مذهبين متفارقين هذا التعبير غير مناسب أو من أسلم فهو مسلم ولعل الإسلام أحسن من كثير منا ولعل تشيع من تشيع أكثر من كثير منا فعلى ذلك الله تبارك وتعالى يقول لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل يعني بعد هذا الميثاق الذي أخذ منهم إذا كفر فقد ضل سواء السبيل نكتفي بهذه الآية المباركة الآية الثانية إن شاء الله لليلة الأخيرة من هذه المجالس يعني ليلة القادمة إن شاء الله ولكن أنا أردت أن أقول هذه الآيات المباركات تدعونا جاءت نزلت في القرآن والله تبارك وتعالى ذكرنا بذلك وعلينا أن نستذكر هذه المواقف كي نطبق على أنفسنا أن القصة التي جاءت في القرآن لم تأتي في القرآن لمجرد القصة والتسلية أنها التاريخ جاءت لنتعظ ونعتبر فأقصص القصص لعلهم يتذكرون هذا الهدف من القصة في هذه القضية نحن كذلك نعرف الله تبارك وتعالى إذا أولا أخذ منا الميثاق كلفنا وطلب منا أن نكون أوفياء أن نكون نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت هذا أخذ منا وجعل فيما بيننا علماء مراجع هؤلاء المتدينين هؤلاء الذين وصلوا إلى علوم عالية وقد أخذوا منا الميثاق عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام فإذا حكم بحكمنا أول غرب فاجعلوه بينكم حاكما يعني من كان يقول قبل ذلك قال من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما عندما إمام الصادق يقول إني قد جعلته هو يجعل بما الله تبارك وتعالى قد أذن له ذلك فإني قد جعلت عليكم حكما فإذا حكم بحكمنا فمن رد عليه رد على الله ومن رد على رد علينا ومن رد علينا رد على الله فهو في حد الشرك بالله فعلى ذلك نحن كذلك أخذ منهم منا الميثاق أن نكون أهل الوفاء أهل المقاومة أهل الطاعة لله تبارك وتعالى وأهل الطاعة لإمام الحج عليه السلام ولنواته العام الذين هم يدبون على قليل الصحيح فعلينا نحن كذلك إذا جمعنا شملنا سوف نكون أقوياء فجربنا هذا في تاريخنا كثيرا ما كلما الناس اجتمعوا بكلمة واحدة أو لمرجع ديني متدين متفق فازوا ونجحوا وتقدموا وكلما تركوا هؤلاء خزلوا وضعفوا واستكانوا ولم يقوا وقد جاءهم النكبة والقتل والدمار والخوف وما شابه ذلك ما مر على بلادنا سواء في إيران أو في العراق لو أن الناس ناظروا في أوائل ما كان أسير حكيم بالله محسن محسن حكيم لو وقفوا معه إلى آخر خطوة عامة الناس لما استطاع لا حزب البعث ولا صدام ولا أي شيء أن يعملوا ما عملوا في العراق كما في هذا العصر لو لم يقف الناس مع دعوة المرجعية بالدفاع عن الوطن ودعمه علماء الدين ودعمه المثقفين في هذا الامر لصاروا الان كنا في هذا البلد في شده الضعف والعوام والخوف والقاف كان قتل من الناس باضعاف ما قتل ولكن بنكبه وذله وعوام والان بحمد الله هؤلاء يقتلون يقتلون شهداء ويفتخرون ويعتزون بذلك فلا بد من الوقوف وآمنتم برسلي أولا الصلاة والزكاة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وثانيا آمنتم برسلي أن رسول الله تبارك وتعالى إيمان بالإمتياز أصل الإيمان بإمام الحج عليه السلام وصيا لرسول الله وصيا خاصا لرسول الله والإيمان بإمام الحج عليه السلام أن نطيع الفقهاء الذين في خط الإمام والنيابة أنه يتصرفون ويحكمون فيما بيننا علينا أن نكون مطيئا ويعني نتخذ موقفا واحدا ولذلك عزرتموهم يعني ساعدتموهم دعمتموهم ووقفتم معهم وأغرقتم الله قرضا حسنا أغرقتم الله قرضا ليس الحقوق الشرعية والواجب بل المراد الصدقات المستحبة من أموالكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار ثم قال ومن كفر بعد ذلك منكم فضل سواء السبيل هنا نقطة كذلك علينا أن نلاحظ ما دام لم تتم الحجة على المجتمع هم معذورون ولكن بعد إتمام الحجة يعني الآن من قصى الله تبارك وتعالى وأثنى اسمه أكبر وأعظم من زر صدام كما أن إيران كثيرا ما قلنا من انحرف عن الحق بعد انتصار الثورة الإسلامية بعد ما صارت أجواء متآتية للخير والدعوة إلى الإسلام بغي على باطله ومال إلى الليبرالية أو مال إلى العلمانية وبغي على هذا الطريق هو غير معلوم وجريمته أكبر لأن الله قد تم عليه الحجة وهناك فرق بين من تمت عليه الحجة لأن هو مستضعف يعيش في مجتمع منحرف الله لا يتعاملهم معاملة واحدة لأن في هذا الشهر أكثر من مرة أنا قلت أن ما قال إمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه الحسن من كل أحد حسن فمنك أحسن لمكانك لأن الذي كان عند إمام الصادق عليه السلام وأول ما يعمل عن بصيرة والعمل على بصيرة يختلف عن العمل بدون بصيرة وثانيا فعله زينة للإمام وزينة للدين وثم يقول بل قبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا كما إذا ارتكب قبيحا أولا تمت عليه الحجة مع ذلك فعل القبيح وثانيا أنه كان هذا شيء على الإسلام وعلى المسلمين نحن المعممون تحت هذه الإمامة إذا نفعل أملا حسنا أملا أن الله تبارك وتعالى يتفضل علينا بأجر أكثر وإذا فعلنا سيئة جريمتنا ومعصيتنا أعظم من الآخرين ولذلك هذا الكلام بعد ذلك يقول فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل يعني هو كان في سواء السبيل ومع ذلك ضل وانحرف عنها انا كل عن نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا عن اتباع الهوى فالاقتراب بالاباطيل والمنى وانا اريد ان اؤكد الليله بعد ذلك نؤكد على مسيره 40 مسيره القدس مسيره القدس مسيره مهمه جدا وكان هذا المسير إحياء للإسلام عزة للمسلمين هذا المسير نعم كذلك دفاع عن المظلومين المستعدين في فلسطين إخواننا المسلمين ولا يقال أن هذا دفاع عن الوهابية وعن أمامها لا هؤلاء ليسوا وهابيين أنا أعرفهم من قريب فيهم من منحرف فيهم العلمانيين سابقا كانوا أكثر الأنصار قليلا جدا بالنسبة للسابق صاروا أحسن بكثير وكذلك الآن أصبح بهم شيعة كثيرة جدا من سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في خارجها وأمتهم كذلك السني محب الله محب لأئمة أهل البيت محب الإمام الحسين عليه السلام جلهم هكذا نعم أحيانا رؤساؤهم برموز سياستهم هم كسائر رموز السياسية في العالم هم يشترون يباعون أهل المعامل هم وراء الكراسين ونحن لا ندافع عن هؤلاء ندافع عن فلسطين عن أرض فلسطين وعن قدس المقدس هذا أولا وثانيا هذا عزة لنا هذا في الحقيقة استخفاف مع جميع المسلمين. نحن نعلم بأننا إنما عندما نتكلم عن الثورة الإسلامية المقاومة الإسلامية واقعا نحن نريد الخير لكل المسلمين، والذي يدافع عن أرض فلسطين وهي أرض يسكن فيها جلهم السنة، كما دافعنا عن هؤلاء في مستوى بينما لم يكن هؤلاء شيعة، ودفاعنا يعزنا ويدافع عنا كذلك. ويسير في الحقيقة نحن في معركة في جانب الاستكبار العالمي أمريكا والدول الظالمة معها، وفي جانب آخر جمع من المظلومين. والله تبارك على أعزنا وجمعنا بحمد الله، والآن ترى بحمد الله تقدم، ولو هؤلاء كثير قتلوا منا، كثير افتتنوا فيما بيننا، ولكن ما حصلوا على ورقة امتياز. يعني إذا جعلت أمريكا على كفة ميزان ويزمتها قبل 20 سنة والآن ترى واقعا وزن أمريكا صارت خفيفة جدا، وسائر الدول التي معها السعودية وغير تركيا وغير هكذا كلهم الآن أصبحوا خفيفا، وعندنا وزن الإسلام والمسلمين ولا سيما وزن أتباع البيت صار أكثر بكثير من السابق. قبل أن كان الشيعة غيره معروفين في العالم، يرون هذا جمع عندهم خرافات وعندهم أمور باطنية ولا يعرفون شيء، ولكن الآن التشيع ومذهب أهل البيت انتشر في البلدان، في مجامع السنة يتكلمون عنه، يعرفون كتبنا انتشرت وكتبهم كذلك جاء إلينا، والآن تواصل قوي. ولذلك مشاركتنا في مسيرة القدس استفاف مع جميع المسلمين في مواجهة الاستكبار، وخصوصا هذا النقطة المهمة أن يوم القدس يعني مواجهة طرح يوم القدس كان لرجل دين والإمام الخميني رضوان الله عليه، وهو رجل تقي من أولاد رسول الله متقي، وفي الحقيقة من الشيعة من أثناء العلماء الشيعة. فإذا الناس في العالم تبعوا هذا الخط نوع من الإغرار والاعتراف والتماشي معنا في العالم، ولذلك هذا أمر ضروري واجب. أنا ذكر بعض الإخوة لا تأتوا بأنفسكم فقط، كل واحد يأخذ بيد زوجته وبناته وإخوته وأخواته، أن يأتوا نساء ورجالا، شاركوا نساء ورجالا وشجعوا جيرانكم على ذلك وادعوهم بذلك، وكل واحد منكم أن يكون داعيا للمشاركة حتى نكون شاهدا يوما بعد يوم نرى مسيرة قوية شعبية غير منتمية إلى حزب أو إلى جهة خاصة. هذا مسيرة لكل المسلمين شيعة وسنة، طبعا في بلاد الشيعة لكل شيعة بجميع تياراتها وانتماءاتها. إن شاء الله نرجوكم أن نراكم إن شاء الله في المسيرة، والله تبارك وتعالى يحفظ جميع من شارك في المسيرة من شر الأعداء ويجعلها وخزة وشيئا يصير سببا لضعف الأعداء وهلاكهم وقلقهم الأكثر، وعزة المسلمين وتقدمهم وعزتهم ومناعتهم إن شاء الله أكثر. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح شهدائنا الماضين موتانا الماضين، وإلى أرواح من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وإلى أرواح علمائنا الذين ورثنا منهم العلم والتقوى، ولا سيما إلى روح الإمام الخميني ثواب الفاتحة تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.